إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الزيارة في هذا المركز الطيب الذي يقوم عليه أخونا الشيخ خميس آمي وفقه الله، ونحن أتينا زيارة له في الله عز وجل، وزيارة لإخواننا في هذا المكان الطيب. والزيارة معروف فضلها، سواء زيارة المريض أو زيارة الأخ في الله سبحانه وتعالى. فقد أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ففي هذا الحديث فضل زيارة المريض وفضل زيارة الأخ في الله، وإنها تعتبر من الغنائم زيارة الأفاضل والصلحاء في الله جل وعلا. فنحمده جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد بعد فريضة عظيمة من فرائض الله سبحانه وتعالى. وإن مما نتواصى به في هذا الوقت عدة نصائح. النصيحة الأولى: نتواصى نحن معشر طلبة العلم بالإخلاص لله جل وعلا. هذا العمل الذي نحن فيه طلب العلم والعمل بالسنن وأخذ آثار السلف، هذا عمل عظيم وشأن كبير، فينبغي بل يجب على الإنسان أن يخلص لله جل وعلا فيه، لأننا إذا أخلصنا لله عز وجل فيه نزلت فيه البركة وزاد فيه الخير. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فيجب علينا الإخلاص في هذا العمل حتى لا تذهب الأوقات والأعمار بدون فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر، كما في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أراد بهذا العمل بطلب العلم الخير والتفقه في الدين ونفع المسلمين وحماية الإسلام والذب عن الإسلام وتبيين الإسلام للمسلمين، فهذه نية عظيمة يحتاج الإنسان فيها إلى إخلاص، وإذا أخلص فقد حصل له الأجر الكثير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل من الصحابة، كان هذا الرجل لا يتخلف عن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: اشتري لك حمارا تركبه في الرمضاء وقت الحر وفي الظلماء في الليل، لأن بيته كان بعيدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب لك ذلك كله أمر إصلاح النية أمر عظيم. فهذه النصيحة الأولى، إصلاح النية في طلب العلم والإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل. والنصيحة الثانية التي ننصح بها أنفسنا وإخواننا هي الاجتهاد في تحصيل العلم والصبر على تحصيل العلم. الإنسان يستغل الوقت، يستغل الفرصة. أنت الآن تستطيع أن تتعلم، عندك فراغ، عندك وقت، عندك قوة، عندك نشاط، عندك صحة. لكن مع مرور الأيام يشغل الإنسان ويضعف ويتعب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخذ من ماذا؟ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. خذ. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا اجتهد الطالب في طلب العلم تحصل على علوم، إذا اجتهد وثابر وبذل الوقت وصبر على الحال، على الفقر، على القلة. هذا الصبر وهذا الاجتهاد مع الإخلاص يثمر بإذن الله جل وعلا. وربما تجد المجتهد في طلب العلم الذي يمكث أياما أو أشهرا أو سنة أو نحو ذلك، أو أرفع من ذلك قليلا، أزيد من ذلك قليلا، ربما تحصل على علوم ما لا يتحصل عليها الضعيف الاجتهاد في سنوات. فالنصيحة الثانية بالاجتهاد في طلب العلم وتقييد الفوائد وحفظ المتون والمثابرة على الدروس وعدم الانقطاع والاستمرار. أيضا مما نتواصى به الاستمرار وعدم الانقطاع، الاستمرار وعدم الانقطاع، لأن الذي يستمر يستفيد وتتجمع له المعلومات، والذي ينقطع عن العلم وعن الدروس يضعف ويصيبه الفتور ويكون استفادته ضعيفة. فينبغي الإنسان أن يداوم على العمل، وهذا عمل صالح. الاستمرار في طلب العلم عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فطلب العلم عمل جليل، فأنت تداوم على طلب العلم، على يعني ماذا؟ أخذ العلوم، أخذ الدروس. إذا انتهيت من كتاب تراجع لإخوانك وتدخل في الآخر، من كتاب إلى كتاب، من معلومة إلى معلومة، يستفيد الإنسان ويكون مع الخير. أما إذا مشى ثم انقطع، ثم مشى ثم انقطع، هذا ما يستفيد ولن ينتهي من كتاب. والعلم إخواني في الله هو الحفظ، العلم هو الحفظ. فالنصيحة أولا لكم بتعلم العربية، الاجتهاد بتعلم العربية والقراءة كثيرا في كتب العربية والإملاء والتعبير وإلقاء الكلمات وقراءة الأحاديث بصوت عال حتى يتعود اللسان على العربية. لأنك إذا فهمت العربية فهمت الدين فهما صحيحا، فهمت معاني القرآن، فهمت معاني الأحاديث، فهمت معاني المسائل الفقهية. فهذا أمر لا بد منه، تعلم العربية والاجتهاد في ذلك، وتعطي هذا الباب قسطا وافرا من الوقت، وتكون دائما باستمرار تتذاكر هذا. حتى لو استطعتم ألا تتكلموا إلا بالعربية فيما بينكم، تكلم صاحبك بالعربية، يكلمك بالعربية، تعبر له بالعربية، تكتب له بالعربية، هذا يكون لك أقوى لفهم العربية ولتعلم العربية، تركيب الجمل، تركيب الكلمات، أخذ يعني ماذا مبادئ العلوم في العربية لغير الناطقين، والذي عنده قوة في ذلك وفتح الله عليه يجتهد مع إخوانه ويعلمهم العربية. ثم ننصحكم أيضا بحفظ القرآن، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث النبوية، فإن العلم هو الحفظ، حفظ الضوابط والقواعد والتعريفات العلمية، لأن هذه تعينك على طلب العلم. أيضا مما نتواصل به العمل بهذا العلم، العمل بما نعلم من السنن النبوية، فإنها هذه الفائدة. ما هي الفائدة من العلم ومعرفة السنن؟ العمل، العمل بما تعلم، فتكون أنت أول من يستفيد من علمك، أنت أول من يتعبد لله عز وجل بما تدعو إليه من العلم والعبادة. فإذا عمل الإنسان بما علم ثبتت عنده المعلومات ونفع نفسه واستفاد ونبل حاله. فالنصيحة بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تتعلم القرآن والسنة، فهذا الذي تتعلمه تعمل به، تدعو إلى السنة، تعمل بالسنة في عقيدتك، في توحيدك، في صلاتك، في عبادتك، في نومك، في مشيك، في أكلك، في في شربك، في لباسك، في معاملتك مع الخلق، مع أهلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النصيحة الأخيرة يا إخواني في الله، التعاون فيما بينكم، التعاون على الخير، على العلم، على إقامة شؤونكم، ترتيب أحوالكم، والتعاون مع معلميكم، التعاون مع المعلمين بالحضور، بالمراجعة، بالانضباط، بالاستفادة، يعني ما هو من شأن التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. فمراكز أهل السنة تقوم بالتعاون في كل الأبواب، سواء في تعليم الطلاب، تعليم الصغار، بين الرجال وبين النساء، سواء في شؤونهم وتنظيم أمورهم من النظافة، من الطعام، من غير ذلك. فالتعاون أمر مهم، الكل يتعاونون. وأيضا لا ننسى في هذا المقام أن نشكر لأخينا الشيخ أبي أسامة ما يقوم به من الدعوة، هو وإخوانه الذين يتعاونون معه في تدريس إخوانه في هذا المكان، فنسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يعافيه وأن يوفقنا وإياكم جميعا للخير، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.